الحمد لله رب العالمين، نحمده سبحانه وتعالى ونثني عليه بما أثنى به على ذاته، إذ قال جل ذكره: الحمد لله الذي أنزل على عبده الكتاب ولم يجعل له عوجا، قيما لينذر بأسا شديدا من لدنه ويبشر المؤمنين الذين يعملون الصالحات أن لهم أجرا حسنا ماكثين فيه أبدا، وينذر الذين قالوا اتخذ الله ولدا ما لهم به من علم ولا لآبائهم كبرت كلمة تخرج من أفواههم إن يقولون إلا كذبا. وقال جل ذكره: تبارك الذي نزل الفرقان على عبده ليكون للعالمين نذيرا. فحمدا لله سبحانه وتعالى على هذه النعمة الجليلة، وضراعة إليه سبحانه وتعالى أن يجعلنا أهلا لأن نقف منها موقف المتدبر الفاهم المتعلم المعلم العامل، إنه هو ولي ذلك والقادر عليه. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، القائل جل ذكره بأسلوب الحصر، وكأنه يحصر المؤمن في هذا العمل أو يقصر هذا العمل على المؤمن: إنما يؤمن بآياتنا الذين إذا ذكروا بها خروا سجدا وسبحوا بحمد ربهم وهم لا يستكبرون. وقال في وصفهم في موضع آخر: والذين إذا ذكروا بآيات ربهم لم يخروا عليها صما وعميانا. نعوذ بالله من ذلك. أيها الإخوة الكرام، هذا كتاب ربنا وكلام خالقنا جل ذكره، يبشر وينذر لتكون من البشارة دافعا يدفع المؤمن والعاقل إلى فعل الصالحات، وكذلك تكون النذارة حاجبا يحجبه عن المنكرات. نسأل الله سبحانه وتعالى لنا وللمسلمين ذلك. وأشهد أن سيدنا محمدا عبد الله ورسوله، خير النبيين وسيد المرسلين وإمام المتقين وحجة الله البالغة إلى يوم الدين، من أطاعه دخل الجنة ومن عصاه فقد أبى. صل اللهم وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آله وأصحابه وأتباعه وأحبابه ومن سلك طريقهم واهتدى بهديهم إلى يوم الدين. أما بعد، أيها الإخوة المؤمنون عباد الله، فأوصيكم ونفسي بتقوى الله العظيم سبحانه ولزوم طاعته، فهي وصيته إلينا نحن المؤمنين، إذ قال جل ذكره: يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. اللهم إنا نسألك في هذه الساعة المباركة وفي هذا اليوم العظيم عندك أن تؤتي نفوسنا تقواها وأن تزكيها، أنت خير من زكاها، أنت يا ربنا وليها ومولاها، كما نسألك يا ربنا حسن الخاتمة والموافاة على الإسلام، إنك أنت ولي ذلك والقادر عليه. أيها الإخوة الكرام، للعلماء مقولة مختصرة ذات دلالة واسعة أحب أن نعيش في ظلالها في هذا اللقاء الطيب الميمون. يقول أهل العلم: العبرة بالمعاني وليس بالمباني. العبرة بالمعاني وليس بالمباني. كل شيء له مبنى ومعنى، حتى الإنسان، كل شيء من الذوات ومن الأفعال ومن الأقوال له مبنى وله معنى، والعبرة بالمعنى لا بالمبنى، فما البناء إلا وعاء يوضع فيه المعنى. فعلى سبيل المثال الإنسان مبنى ومعنى، مبناه دمه ولحمه وشحمه وحسبه ونسبه وملحقاته من ماله وولده، ده بمس المبنى بتاع الإنسان. لكن ما معنى الإنسان؟ إن معناه يستمد من غاية وجوده، وغاية وجوده أنه عبد لله عز وجل. وهذه العبودية شرف كما نرى في قول الله سبحانه وتعالى وهو يتحدث عن عظيم فضله على نبيه محمد صلى الله عليه وسلم: سبحان الذي أسرى بعبده ولم يقل بنبيه ولا برسوله. كأن مقام العبودية مقام رائق رائع عال سامق سام، فاختاره الله سبحانه وتعالى على النبوة والرسالة فقال سبحان الذي أسرى بعبده. فالإنسان مبناه ما علم من هذا البناء المادي، ومعناه أنه عبد يعيش في كل أحواله وأوقاته في مقام العبودية لله سبحانه. وشأن العبد أن يسارع في تنفيذ محاب سيده، وأن يتجنب بكل القوة جميع ما يغضب سيده. هذا شأن العبد، السمع والطاعة. فهل الإنسان بمبناه أم بمعناه؟ هذه قضية ينبغي أن نعيها وأن نفقهها وأن ننفعل بها في حياتنا. اسمع إلى الرسول صلى الله عليه وسلم وهو يقول: المرء بأصغريه. قيمة الإنسان بأصغريه، إيه هما؟ القلب واللسان. القلب موضع الاعتقاد وآلة الحب والبغض، واللسان يبين عما في القلب من حسن أو سيء. فالمرء قيمته تتحدد بأصغريه، القلب واللسان. ويقول صلى الله عليه وسلم: ألا إن في الجسد مضغة إذا صلحت صلح الجسد كله، وإذا فسدت فسد الجسد كله، ألا وهي القلب. المعنى بخلاف المبنى. وما المبنى إلا وعاء لهذا المعنى. فإذا هدم البناء بالموت صار هذا المعنى حجة له أو عليه. فإن كان عبدا لله عز وجل بمعنى ما تحمله الكلمة من إتيان كل ما يحبه الله عز وجل، إذا كان كذلك فالعبودية هذه حجة له، ترقى روحه إلى حيث العرش. وإن كانت الأخرى نعوذ بالله سدت دونها المنافذ وحيل بينه وبين السماء. إن الذين كذبوا بآياتنا واستكبروا عنها لا تفتح لهم أبواب السماء ولا يدخلون الجنة حتى يلج الجمل في سم الخياط، وكذلك نجزي المجرمين. لهم من جهنم مهاد ومن فوقهم غواش، الفرش من نار والغطى من نار، نعوذ بالله من النار. لهم من جهنم مهاد ومن فوقهم غواش، وكذلك نجد الظالمين. ولما قال ملك لقمان عليه السلام: اذبح شاة واتني بأطيب ما فيها. فذبح شاة وجاءه بقلبها ولسانها. وفي مرة أخرى طلب إليه أن يذبح شاة وأن يأتيه بأطيب ما فيها بأخبث ما فيها. فذبح شاة وجاءه بالقلب واللسان كذلك. فقال عجبا لك، طلبت من الأولى أطيبها ومن الثانية أخبثها، فما جئتني إلا بالقلب واللسان. فقال هما إذا طاب طاب المرء، وإذا خبث خبث المرء. أيها الأخ الكريم، أقول ذلك لأننا نهتم بالمبنى أكثر من اهتمامنا بالمعنى. اهتمامنا بالمبنى بأجسادنا غسلا ونظافة وطيبا ولباسا وفراشا ومسكنا ومركبا ونفقة، كم يستهلك هذا من الجهد والوقت والمال؟ الكثير والكثير، خاصة عالم النساء. الواحدة من دول تقعد قدام المراية نص ساعة وساعة عشان تطلع تغازل الناس بمفاتنها. البناء يحظى منا باهتمامات بالغة ونفقات كبيرة، فما حظ القلب من هذه الهمة؟ وهل طاب اللسان؟ واعلموا أن اللسان يطيب إذا طاب القلب، كما قال الشاعر: إن الكلام لفي الفؤاد وإنما جعل اللسان على الفؤاد دليلا. الله سبحانه وتعالى يحدثنا عن قوم اهتموا ببنائهم وغفلوا عن أرواحهم وقلوبهم فلم يزكوها، فما كان من شأنهم؟ نقرأ في سورة مريم قول الله تعالى في شأن الكافرين: وإذا تتلى عليهم آياتنا بينات. آيات واضحات، هل هناك أوضح من الآيات الكونية والنفسية في الكون من حولنا وفي أنفسنا؟ سماء مرفوعة، أرض موضوعة، ليل يمر، نهار يكر، نفس بها من الأجهزة ما يعجز كل الخلق من مبدئهم إلى منتهاهم إلى منتهاهم عن أن يخلقوا ذبابة، فما ظنك بهذا الخلق السوي؟ فمفروض مع الآيات البينات يبقى في شغل، في عمل، في إيمان. لكن لا. وإذا تتلى عليهم آياتنا بينات قال الذين كفروا للذين آمنوا أي الفريقين خير مقاما وأحسن نديا. من الأحسن؟ هل بيوتكم أحسن من بيوتنا؟ أثاث بيوتكم وفروشكم أفضل من فروشنا؟ مراكبكم أعظم من مراكبنا؟ بناؤكم الحضاري المادي أعظم من بنائنا الحضاري المادي؟ إلى غير ذلك من هذه المقارنات التي فتنت كثيرا من المؤمنين. أي الفريقين خير مقاما وأحسن نديا؟ الجواب كان إن الله. قال لهم ما تغتروش، ما تقفوش عند حدود البناء المادي، بصوا وراكوا كده حتلقوا أمم كانت أكثر منكم رفاهة وأعظم حضارة. أين ذهبت؟ وما قيمتها؟ ما مصيرها؟ فأما عاد فاستكبروا في الأرض بغير الحق وقالوا من أشد منا قوة. أولم يروا أن الله الذي خلقهم هو أشد منهم قوة وكانوا بآياتنا يجحدون. دي العلة. إيه المانع أنك تضم القوة المادية للقوة المعنوية؟ إيه المانع؟ وهل يتعارضان أن القوة المعنوية والروحية هي الضابط للقوة المادية؟ فلا ظلمة ولا غشمة ولا استباحة للدماء ولا قتل للأبرياء. لكن جحدوا بالآيات وكانوا بآياتنا يجحدون. فأرسلنا عليهم ريحا صرصرا في أيام النحسات لنذيقهم عذاب الخزي في الحياة الدنيا ولعذاب الآخرة أخزى وهم لا يصرفون. ألم ترى كيف فعل ربك بعاد؟ إرم ذات العماد التي لم يخلق مثلها في البلاد، وثمود الذين جابوا الصخر بالواد، وفرعون ذي الأوتاد الذين طغوا في البلاد فأكثروا فيها الفساد، فصب عليهم ربك سوط عذاب. ما انتهتش المسألة عند دول، لا، إن ربك لبالمرصاد لكل من صار في هذا المسار. قارون عليه اللعنة يخرج مفاخرا مباهيا، فخرج على قومه في زينته، فتن به كثير من الناس، قال الذين يريدون الحياة الدنيا يا ليت لنا مثل ما أوتي قارون إنه لذو حظ عظيم. ولم يسمعوا لنذير أهل العلم، وبالطبع لم يسمع قارون، لكن أهل العلم صخوا الآذان بهذا التحذير والنذير، كما نسمع صرخاتهم يوما بعد يوم وساعة بعد ساعة، ينقلون للناس ويذيعون على الناس تحذير ربهم من مغبة هذا المسار، فهو مسار مهلك. فإن العبرة بالمعاني وليس بالمباني. قال أهل العلم، قال الذين أوتوا العلم ويلكم، تتمنوا إيه؟ فيما تتنافسون؟ في مسكن؟ في مركب؟ في لباس؟ وماذا بعد المركب والمسكن واللباس؟ إنه الكفن، إنه الموت، كما قال أحد الزهاد العباد: إذا أصبحت سألوني ماذا تأكل وماذا تلبس وأين تسكن، أبكي فأقول آكل الموت. الموت ده هو آخر وجبة أخذها من الدنيا، آكل الموت وألبس الكفن وأسكن القبر ولا أدري ما بعده أجنة هي أم نار. هذه المعاني تغيب تتبدد وسط هذا التنافس المحموم حول الدنيا. قال الذين أوتوا العلم ويلكم ثواب الله خير لمن آمن وعمل صالحا ولا يلقاها إلا الصابرون. أما هذا المتعالي المتكبر فخسفنا به وبداره الأرض، فما كان له من فئة ينصرونه من دون الله وما كان من المنتصرين. ويقص الله سبحانه وتعالى علينا نبأ أبي لهب عليه اللعنة عندما واجه الدعوة لأول لحظة بهذا الدعاء بالهلاك على رسول الله صلى الله عليه وسلم، إذ قال له: تبا لك سائر اليوم، ألهذا جمعتنا؟ انت لمتنا حواليك عشان تقول لي فيه جنة وفي نار وفي إله واحد، ايه اللي انت بتقوله؟ فأنزل الله سبحانه وتعالى: تبت يدا أبي لهب وتب، إلى آخر السورة. موضع الشاهد هنا في قول الله سبحانه: تبت يدا أبي لهب. دي كنية، الكنية ما صدر بأب أو أم، نقول أبو فلان أو أم فلان اسمها كنية. اللقب ما أشعر بمدح أو ذم، نقول فلان الأعرج لقب. عمر الفاروق لقب، الأول تحس منه الذم والثاني تحس منه ليه المدح. وهناك الاسم، فأبو لهب هذا اسمه عبد العزى، فلم يذكره الله باسمه وإنما ذكره بكنيته. لماذا؟ يقول العلماء نضر الله وجوههم، لم يذكره باسمه لأن اسمه خطأ عقدا، خطأ من ناحية العقيدة، لأن العزة كانت صنما يعبد من دون الله ولا عبودية إلا لله، فلو سماه الله بعبد العزة كأن هذا إقرار بصحة هذه التسمية وهي لا تصح. ويظهر لي كذلك في سبب تسميته بكنيته أو ذكره بكنيته، يظهر لي من تاريخه وشخصيته وبنائه سبب آخر، والله أعلم بأسرار كتابه. فهو كني بأبي لهب. ليه هم سموه أبو لهب؟ ذكروا في السير أنه كان ذا وجه مستدير أبيض مشوبا بحمرة، وشو كده أبيض زي القمر وفي حمار في خدوده كده شكله جميل، وكانت له جمة تضرب من كبيه، يعني شعره كده كثيف متدلن وحتى يضرب كتفيه، وكان هذا مما يضفي عليه جمالا، لذلك كني بأبي لهب. قلت ولعل الله سبحانه وتعالى كناه بهذه الكنية وذكره بها ليبين لنا، وقد حسم الموقف وحكم بأنه من أهل النار. فلما تقرأ أبو لهب جميل بناء حلم، لكن المعنى فين؟ ضاع، كفر، سب النبي صلى الله عليه وسلم، دعا عليه بالهلال، لم يرقب فيه إلا ولا ذنة، فهو من أهل النار. نخرج من ذلك بأن جمال صورته لم يغني عن قبح سريرته. القلب أسود والصورة جميلة، مهما كان جمال الصورة وفتنتها وحلاوتها فإنها تبقى دائما لا وزن لها إلا إذا شفع لها قلب طيب ونفس طاهرة. فالعبرة بالمعاني وليس بالمباني. أهل الكفر يهتمون بالمبنى كما قلت، ويصدون أنفسهم وغيرهم عن آيات الله لأجل أنهم أعظم مبنى وأقوى حضارة وتقدما ماديا، وإذا تتلى عليهم آياتنا بينات قال الذين كفروا للذين آمنوا أي الفريقين خير مقاما وأحسن نديا. قال الله تعالى وكم أهلكنا قبلهم من قرن هم أحسن أثاثا ورئيا، رئيا يعني منظرا ومظهرا. ولئلا يفتن المؤمنون بأهل الكفر في تنافسهم في هذا الميدان زي ما احنا شايفين كده، القاسي والداني، الكبير والصغير، متعلم والجاهل، قبلته مين؟ الغرب. وقبلته مين؟ الشر. طب يا اخي مرة نولي وجوهنا تجاه رسول الله صلى الله عليه وسلم. يا أخي طيب مرة ندقق بعقولنا ونظرنا في سيرة خلفاء النبي صلى الله عليه وسلم ورضي الله عنه. يا أخي مرة نفتش في التاريخ الإسلامي لنرى مفاخر الحضارة الحقيقية التي توازن بين الجسد والروح والعقل وبين الدنيا والآخرة. لا
لا لا لا لا لا.
فلئلا يقع الناس في هذه الفتنة العظيمة وهي فتنة أكلت من القلوب. عايز أقول خليك عارف إن جنس الإيمان أعلى من جنس الشرك والكفر. إيه يعني الكلام؟ جنس الإيمان يعني أي مؤمن مهما كان ضعف إيمانه فهو في ميزان الله عز وجل فوق جنس الكفر. هو في ميزان الله أفضل من ملء الأرض من الكافرين. زنوا أنفسكم بميزان الله لا بموازين البشر، لأن موازين البشر موضوعة وميزان الله مرفوع. ألم يقل النبي صلى الله عليه وسلم عن القرآن الذي به يزن الإنسان نفسه إن هذا الكتاب يرفع الله به أقواما ويضع به آخرين؟ أين أنت من القرآن؟ أين أنت من السنة؟ كن مؤمنا صادقا تثقل في ميزان الله وترجح كفتك ملء الأرض من أمثال هؤلاء الذين تفتن بهم في يومك وليلتك. وربنا خايف عليك من الفتنة دي، فبيقول إيه سبحانه وتعالى: ولولا، أي لئلا، ولولا أن يكون الناس أمة واحدة أي على الكفر لجعلنا لمن يكفر بالرحمن لبيوتهم سقفا من فضة ومعارج سنصرات كده عليها يظهرون ولبيوتهم أبوابا وسررا عليها يتكئون وزخرفا وإن كل ذلك لما متاع الحياة الدنيا والآخرة عند ربك للمتقين. ومن يعش عن ذكر الرحمن نقيض له شيطانا فهو له قرين. نعوذ بالله. أي لئلا يكون الناس من لأجل افتتانهم بالدنيا وزينتها يكفروا. ده احنا النهاردة عاملين زي ما قلت كده الكافرين دول من شرق الملحد أو غرب صليبي عاملينهم مثل أعلى وحطين رجلهم على رقبنا ولا نتحرك إلا بإذنهم. بطن الأرض أولى من ظهرها ونحن نعيش هذه المذلة وتلك المهانة بما كسبت أيدينا. فربنا خايف علينا من فتنة. قال كان ممكن أعمل للكافرين دول بيوتهم الأسقف من فضة إذا كانت هي بالخرسانة ورحنا وراهم في دهية. أما لو هي من فضة كنا هنعمل إيه؟ انظر إلى رحمة الله بك وتحذيره لك من فتنة هؤلاء حتى سخرنا من أنفسنا. التوب العربي ده أحسن ولا البدلة أحسن؟ سمعت واحد موتور من هؤلاء الموتورين المختلين عقليا الذائبين في ثقافات الشرق والغرب المثقفين الإبداعيين بيقول ايه على الشاشة؟ بيقول الضباط اللي حيفتحوا دول حيفتحوا علينا باب بعد شوية حنلقى في العساكر الداخلية وضباط الداخلية لابسين جلباب قصير زي ما بتبص في الشارع النهاردة تلقى المصري تخلى عن زيه وارتدى زي الباكستاني بيلمز الجلباب القصير وبيقول ده مستورد من باكستان بنقلد الباكستانيين ماشي يا عم أنا أقلد الباكستاني في زي وتنكرت لزي القوم ألم أصبحت الأزياء قومية هي كمان الباكستاني ده مسلم ولا كافر مسلم بفضل الله علي وعلي سيادتك وانت لابس البدلة نقولها بدلة هي بدلة سيادتك وانت لابس الجنز اللي هو لبس رعاة البقر سيادتك وانت بتلبس ابنائك الجنس المتلبط حته بيضه وحته زرقاء بتقلد مين يا حبيبي قبلتك مين يا استاذ يا مثقف انت اولى بالذنب ممن تضمهم فعلى زعمك ان قلدت الباكستاني في زيه فانا اقلد مسلما اما انت فتجري وراء كل ناعق من كفرة الشرق والغرب انت اولى بالذنب ايها الاخوة الكرام العبرة بالمعاني لا بالمباني لنحفظها جيدا ولنعش بها ولنطبقها في حياتنا ولنصغي إلى ربنا سبحانه وتعالى وهو يلفتنا لفتا إلى أن نهتم بالمعنى اهتمامنا بالمبنى على جهة سواء يا بني آدم نعم يا رب قد أنزلنا عليكم لباسا مهمته ايه يواري يداري يخبي يواري سوآتكم عوراتكم وسميت العورة السوءة لأنها تسوء صاحبها إذا نظر الناس إليها قد أنزلنا عليكم لباسا يواري سوآتكم وريشا زينة فالزينة في الستر لا في العرس وإيه تاني قال ولباس التقوى ذلك خير كما نجتهد في زينا فندفع فيه الغالي والنفيس وننظر إلى خبير في الحياكة ثم نلبسه ونتباهى ونتفاخر هذا ليس حراما قل من حرم زينة الله التي أخرج لعباده وطيبة النفس ولكن في المقابل أين حظ الروح من الكساء لباس التقوى ذلك خير ما لباس التقوى أن تكون طيب القلب صحيح الإيمان وهذا الإيمان الصحيح يظهر أثره على الوجه فتكون من أولياء الله سبحانه قال الله تعالى ألا إن أولياء الله لا خوف عليهم ولا هم يحزنون من هم يا رب عرفنا بهم قال الذين آمنوا وكانوا يتقون صدقوا بالله ونفذوا أوامره واجتنبوا نواهيه آمنوا وكانوا يتقون يتقون يؤدون الأوامر ويجتنبون النواهي هم دول أولياء الله مش أصحاب القبور والمشاهد هم دول أولياء الله يقول ابن عباس رضي الله عنهما فكل من كان تقيا كان لله وليا يعرفنا ابن كثير عنهم يقول لك هم الذين اسمع بقى عشان تعرف بس التقوى ايه شكله. هم الذين اذا رأوا ذكر الله. في واحد لما تشوفه كده تقول ما شاء الله على الوجه النقي على الطبيعة التقية. ويا سلام لما تخش كده وتسلم عليه تقول له ادعي لي مش عارف ايه. ليه انت عملت معاه كده؟ لابس لابس زي اسمه التقوى. هم الذين اذا رؤوا اول ما تشوفهم تذكر الله. هم الذين اذا رؤوا ذكر الله تعالى. وفي ناس في المقابل لما تشوفهم تشوف الشياطين زي شباب اليوم كده ما تفهمش حالك شعره ازاي ولابس ازاي وعامل فروح ازاي. تنظر الى عينيه فلا تجد الا الشرود. ولو مكنت من قلبه لوجدت الشيطان قد باض فيه وفرغ وعشش. ولا حول ولا قوة الا بالله العلي العظيم. ايها الاخ الكريم العبرة بالمعاني وليس بالمباني. أسأل الله سبحانه وتعالى أن يطهر قلوبنا وأن يجملنا بالصالحات إنه ولي ذلك والقادر عليه. أقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم. أدعو الله سبحانه وتعالى. الحمد لله الذي هدانا لهذا وما كنا لنهتدي لولا ان هدانا الله. واشهد ان لا اله الا الله وان محمدا عبده وصفاه صلوات ربي وسلامه عليه وعلى اله واصحابه امين. اما بعد فاوصيكم واياي عباد الله بتقوى الله العظيم لزوم طاعته واحذركم نفسي عن عصيانه تعالى مخالفه امره. القائل تعالى من عمل صالحا فلنفسه ومن اساء فعليها وما ربك بظلام للعبيد. واعلموا ان الله صلى على نبيه قديما قال تعالى ان الله وملائكته يصلون على النبي يا ايها الذين امنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى اله واصحابه والتابعين. وارض اللهم عن آل بيت نبيك المصطفى وعن الصحابة والقرابة والأربعة الخلفاء سيدنا بكر وعمر وعثمان وعلي قدوة أهل الصفاء. واغفر لنا وارحمنا أنت مولانا فانصرنا على القوم الكافرين. أخي الكريم هذه قضية مجاهدة النفس. المغريات من حولي كثيرة وهي تشدني بعيدا في اتجاه الجسد وتنأى بي عن القلب والروح. وهنا يجب أن آخذ بكلام أهل العلم عندما قالوا ويلكم ثواب الله خير. فلنأخذ بمنهج ربنا سبحانه وهو يعلمنا كيف نوازن بين المبنى والمعنى. أخذت مثالا في اللباس كما تجمل الصورة تهتم بها. جمل قلبك وجوارحك بطاعة الله سبحانه وتعالى. إن للحسنة ضياء في القلب ونورا في الوجه وسعة في الرزق. بيظهر بس جرف. أيضا بناكل ونصرف كتير في الأكل عشان نطعم البدن. كم أنفقنا من أجل العقل. في هنا معهد العلوم الشرعية ودار ودروس العلم الشرعي. تعال بص على الناس اللي عدد ما يبلغش أصابع اليد الواحدة. طيب ليه والباقيين فين؟ هل ظننت أنك في غنى عن العلم الشرعي؟ ما انت مش هتعرف تبقى عبد وتعيش بمعناك الا لما تعرف العلم الشرعي. لازم. لكن هكذا انصرف الناس. ايه اللي حجبهم؟ الدنيا. يا قاعد على قهوة، يا قاعد قدام ماتش، يا قاعد قدام مسلسل، يا بيلف في الشارع، يا بيشتغل في شغلانة تانية يحسن بها دخله، المهم دنيا واخدة. شوف سيدنا عمر رضي الله عنه، قلت كنت أسكن عوالي المدينة في أطراف المدينة، يعني بعيد عن النبي صلى الله عليه وسلم، فنشأت عنده مشكلة. أنا عايز أشتغل عشان أجيب لقمة عيش لي ولأولادي، وعايز أقعد أتعلم على إيد النبي صلى الله عليه وسلم، فعمل إيه؟ يادي يادي كيف أوازن بين المبنى والمعنى، بين الجسد والروح، بين الدنيا والآخرة؟ أحل المشكلة دي إزاي؟ جه لي واحد جاره قال له اسمع، ما تيجي نعمل كده ايه عقد زمالة على عمل معين، اني حروح اقعد عند النبي صلى الله عليه وسلم يوم وانت تسعى على رزقي، تاني يوم انت تقعد واني اسعى على رزقي، وفي كل يوم بالليل نتقابل مع بعض وحدثك بما سمعت من رسول الله صلى الله عليه وسلم وتحدثني. ايه رأيك؟ المسألة بقت سهلة بالنسبة لك النهار، عندك النت، بدل غرف الشات، بدل مواقع الإباحية أيها الشباب، بدل كذا وكذا، ادخل على مواقع تجمل قلبك وجوارحك، تعلم واعمل كما تطعم جسدك عليك أن تطعم روحك. الطعام نوعان، غذاء مادي وغذاء معنوي. منين جبنا الكلام ده؟ اسمع كده إلى الله سبحانه وتعالى ويقول: فلينظر الإنسان إلى طعامه. لما تتحط السفرة قدامك كده وتبص وتفتش فيها بعينك كده، خلي نظرتك غير النظرة المعتادة دي. احنا بنبص نشوف ايه اللي قدام منا وانواعه ايه، ونهون المحمر ونهون المشمر ونهون الحادق ونهون الحلو ونهون المز. لا بص بصه ثانيه بقى. فلينظر الانسان الى طعامه، لا نوعيه وكثره وقله وطهيا، لا 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 لا، ولكن تفرس وانظر الى القدره الباهره التي وراء هذا الطعام الذي تطعمه في سهولة ويسر. أنا صببنا الماء صبا ثم شققنا الأرض شقا فأنبتنا فيها حبا وعنبا وقضبا وزيتونا ونخلا وحدائق غلبا وفاكهة وأبا متاعا لكم ولأنعامكم. ما تبش زي الأنعام، احنا بناكل والبهائم بتاكل. فلو وقفت عند حدود الاكل يبقى اصبحت والباقي انت عارف، لكن ربنا مش عايز كده. ما وقفش عند حدود المتاع، ولكنه يقول انظر الى قدرتنا، الى قوتنا، الى عظمتنا. عندما أخرجنا لك طعاما شهيا نوعنا فيه وصنفنا، وفي الأرض قطع متجاورات وجنات من أعناب وزر ونخيل وصوان وغير صوان يسقى بماء واحد ونفضل بعضها على بعض في الأكل إن في ذلك لآيات لقوم يعقلون. لذلك نبدأ طعامنا بسم الله ونختمه بحمد الله والثناء عليه. يقوم ناخذ قيمة معنوية. وأعلم أن البشر لو اجتمعوا من أولهم إلى آخرهم ما أخرجوا حبة. أفرأيتم ما تحرثون أأنتم تزرعونه أم نحن الزارعون لو نشاء نعيشكم في أزمة لجعلناه حطاما فظلتم تفكهون إنا لمغرمون بل نحن محرمون. أيها الأخ الكريم، وازن
بين جسدك وروحك، بين دنياك وآخرتك، بين جنة ونار. نسأل الله سبحانه وتعالى أن يرزقنا الجنة وما قرب إليه من قول وعمل، ونعوذ به من النار وما قرب إليه من قول وعمل. اللهم اغفر لنا ذنوبنا، إسرافنا في أمرنا، ثبت أقدامنا، وانصرنا على القوم الكافرين. اللهم آت نفوسنا تقواها، وزكها أنت خير من زكاها، أنت يا ربنا وليها ومولاها. اللهم ربنا بفضلك حبب إلينا الإيمان وزينه في قلوبنا، وكره إلينا الكفر والفسوق والعصيان، واجعلنا اللهم ربنا من الراشدين برحمتك يا أرحم الراحمين. اغفر اللهم المسلمين والمسلمات، والمؤمنين والمؤمنات، الأحياء منهم والأموات، إنك يا ربنا سميع قريب مجيب الدعوات. اللهم انصر المسلمين نصرا تزيد به دين عزا وتقوية وتقويما. اللهم اهدنا صراطا مستقيما. عباد الله، إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون. واذكروا الله يذكركم، وذكر الله أكبر، والله يعلم ما تصنعون. وأقم الصلاة. الحمد لله رب العالمين، الرحمن الرحيم، مالك يوم الدين، إياك نعبد وإياك نستعين، اهدنا الصراط المستقيم، صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. آمين. عبس وتولى أن جاءه الأعمى، وما يدريك لعله يزكى أو يذكر فتنفعه الذكرى. أما من استغنى فأنت له تصدى، وما عليك ألا يزكى. وأما من جاءك يسعى وهو يخشى فأنت عنه تلهى. كلا إنها تذكرة، فمن شاء ذكره في صحف مكرمة مرفوعة مطهرة بأيدي سفرة كرام بررة. قتل الإنسان ما أكثره، من أي شيء خلقه، من نطفة خلقه فقدره، ثم السبيل يسره، ثم أماته فأقبره، ثم إذا شاء أنشره. كلا لما يقض ما أمره. فلينظر الإنسان إلى طعامه أنا صببنا الماء صبا، ثم شققنا الأرض شقا، فأنبتنا فيها حبا وعنبا وقبا وزيتونا ونخلا وحدائق غلبا وفاكهة وأبا متاعا لكم ولأنعامكم. فإذا جاءت الصاخة يوم يفر المرء من أخيه وأمه وأبيه وصاحبته وبنيه، لكل امرئ منهم يومئذ شأن يغنيه، وجوه يومئذ مسفرة ضاحكة مستبشرة، ووجوه يومئذ عليها غبرة ترهقها قترة، أولئك هم الكفرة الفجرة. الحمد لله رب العالمين، الرحمن الرحيم،
مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. ألهاكم التكاثر حتى زرتم المقابر كلا سوف تعلمون ثم كلا سوف تعلمون كلا لو تعلمون علم اليقين لترون الجحيم ثم لترونها عين اليقين ثم لتسألن يومئذ عن النعيم.
بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على سيدنا رسول الله وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم هداه بعد. ينبغي أن نعلم أن خطبة الجمعة وأي درس ليس من باب العادة. يعني الخطيب لما بيطلع يتكلم لهو عاوز يقول للناس أنا عالم، ولهو بدور على إعجاب الناس به، ولهو بيأدي وظيفة وخلاص وقته عد. لا، دي رسالة، ورسالة عظيمة، رسالة الأنبياء والرسل عليهم وعلى نبينا الصلاة والسلام. فالمتكلم في دماغه فكرة عايز يوصل الفكرة دي للناس، وغالبا الفكرة يكون لها تعلق كبير بواقع الناس، واحنا بنعيش واقع مريش، بنهتم بالكيان الإنساني اهتمام ظالم، مدين الوقت كله والإمكانيات كلها والتفكير كله لحاجة هذا الجسد. جرب كده أي قاعدة أنت قاعدها مع نفسك بتفكر في إيه، مع أولادك بتفكر في إيه، مع أصدقائك بتفكر في إيه. النهاردة معظم التفكير هو في الدنيا، والكلام برضو في الدنيا. عشان كده حصل في تنافس بين الناس في الدنيا التي هي حظ الجسد. وممكن أنا أخلي الدنيا فعلا كما أراد الله عز وجل مزرعة للآخرة فتطيب لي الدنيا والآخرة. خذ مثلا طرف من حديث الناس، نتكلم أنا اشتريت، أنا كسبت، أنا معايا، أنا هعمل، أنا هسوي في هذا الفلك وهذا المغلق. ولما تيجي تكلمه يقول لك يا أخي ربنا يقول وأما بنعمة ربك فحدث. ماشي يا عم، بس في فرق بين تحديث وتحديث. في تحديث على جهة التباهي والتفاخر، أنا متغدي لحمة ومتعاشي جمبري، طب وأنا مالي يا أخي تقولي لي؟ افرض أنا مش قد إن أعمل كده تحصرني لي أكلك في معدتك، مالي أنا؟ أنا بعت الشقة في المكان الفلاني وعشان الموضة النهاردة في التجمع أو مش عارف إيه، أنا جبت شقة وبعدين يعني صرفت الزاد، والله جبت السلفة كده من هذه الضرورة. طب أنا مالي؟ بتصدر لي مفاسدك ليه؟ بتغريني بسلوكك ليه؟ فده تحديث مذموم ممنوع. ما تجيش بقى تدلل عليه بإيه؟ وأما بنعمة ربك إيه؟ فحدث. ما ينفعش. أنا غيرت العربية. مبروك يا عم، بس دي غالية. جبت فلوس منين؟ سلف. الضرورات تبيح المحظورات. رحم الله أخا لنا أستاذ دكتور كمال مصطفى، أستاذ التفسير وعلوم القرآن بكلية أصول الدين القاهرة، توفي من حوالي 10 سنوات أو أكثر رحمه الله. أيام وإحنا طلاب امتحنا وروحنا وجينا في الصيف كده، فتجبلنا عند الجامعة هنا، فلقيته لابس دبلة فضة، فقلت له ما شاء الله أنت خطبت ولا إيه؟ قال لي آه. قلت له الله عليك نور أنك أنت لبست دبلة فضة، ما نزلتش على إيه؟ على عادات الناس ولبستها ذهب. فرد علي قال لي قال والله لو قال الإسلام البسها خشبة لبستها خشبة. سنة محسومة. أنا عبد. ومضت الأيام وجاب عربية 28 هلكانة. فواحد بيقول له ما تغير دي يا أخي، أنت أستاذ دكتور يعني عربية يعني كده مشخشيخ كده موديل جديد. قال ربنا سبحانه وتعالى قال والخيل والبغال والحمير لتركبوها وزينة. أنا عايز أرضى ومش عايز الزينة يا سيدي. وحل المشكلة. ففي تحديث بالنعمة على جهة التباهي والتعالي والتفاخر، ده تحديث مذموم. ينسيك المنعم وينسيك شكره على ما أنعم. في تحديث تاني بقى على جهة العرفان بفضل الله سبحانه، والله ربنا أنعم علي واشتريت كذا، وكان ممكن أشتري كذا بس دي مش معايا فلوس خلاص، أنا أمشي على قدي، لا يكلف الله نفسا إلا ما آتاها، سيجعل الله بعد عسر يسرا. أنا والله ربنا أنعم علي بكذا، أنعم علي، لا تنسى المنعم. فده تحديث بنعمة الله. وفي تحديث بنعم معنوية بقى، وده اللي نقصده يعني. لما بنتكلم احنا في النعم المادية سواء على جهة المباهاة او التعالي او على جهة العرفان بفضل الله، ده قليل يعني. لكن هذا الحديث المادي جعل كل الناس يتنافسوا فين. طيب ليه ما بتحدثش عن ختم القرآن مثلا؟ واحد يقول لي أصدقائه أو جلسائه أو أقرباؤه والله أنا بختم القرآن كل أسبوع مرة، يقوم هو يتكسف على دمه ويقول أنا أختمه في الشهر مرة مثلا. واحد يقول والله أنا بأقوم الليل يحدث بطاعاته، لأن الطاعات دي من أجل النعم، يحدث بها حتى تنتشر بين الناس، بشرط واحد بس، أن يأمن على نفسه الرياء. بس ايش ضرح يجي يرقص له ويقول له لا ما تتكلمش احسن وطلع انك مراعي؟ لا ده مش رياء، ده وسوسه. الرياء امتى؟ لو كان الدافع للكلام انك تحسن صورتك عند اللي تكلمه. انا والله عايز اصير لك رجل طيب ومحترم مش عارف ايه، انا بعمل كذا وكذا، هو ده الرياء. لكن بعمل العمل بنيتي ان اغري به الاخرين، وكل امل ان يقتدي بي الناس في هذا العمل، هذا لا رياء فيه. وإذا قالت على إن تبدو الصدقات فنعم هي، وإن تخفوها وتؤتوها الفقراء فهو خير لكم. مش خير من الإبداء، لا هذا خير وهذا إيه؟ خير. متى أبدي ومتى أخفي؟ أبدي إن أمنت على نفس الرياء، يعني بتكلم مش قصدي إن أنا أقول أنا حلو أو الناس يعرفوا أن أنا حلو، لا أنا قصدي لما أقول لفلان ده أنا بعمل كذا يمكن ربنا يكرمه يعمل، فلما يعمل زيي يبقى أصبح أنا لي أجر واحد ولا أجرين؟ أجرين. أنا عايز إيه؟ أكبر قومي. طب هقول لثلاثة هيمتثل منهم اثنين، بقى أجوري كام؟ ثلاثة، وهكذا. فرق بين النية والنية، ويبلغ المرء بنيته ما لا يبلغه إيه؟ بعمله. فلازم يكون فيه إيه؟ اهتمام بالروح مع الجسد. ولنعلم أن جمال الصورة لا يغني ولا يشفع للعبد عن قبح السريرة. لو القلب مظلم، لو السلوك عفن، دي مشكلة خطيرة جدا. مهما كان الإنسان جميل ونظيف، شفت انت الوقت انا قررت سورة عبس ليه؟ لان ربنا سبحانه وتعالى ذكر فيها الصحابي الجليل عبد الله بن مكتوم بلقبه الأعمى، وذكرت في الخطبة أبو لهب، وذكره الله بكنيته. عشان أسيب لك أنت بقى تفكر، ما أنت سمعت الخطبة فكر بقى وقار، هل ضر ابن مكتوم ابن أم مكتوم أنه أعمى، أو أننا نقرأ إلى يوم القيامة أن جاءه الأعمى؟ إحنا بنعتبر العمى ده يعني مثلبة، عيب في الإنسان مثلا، وإحنا بنتحفظ على كلمة عيب، لكن يعني جاء على خلاف الغالب، الغالب إن الكل مبصر، وربنا جعل بيننا عميان عشان لما نشوفهم نعرف نعمة ربنا علينا. فربنا ذكره بالأعمى، ما ذكروش باسمه ليه؟ عشان تفكر وتشوف الأعمى ده رغم إنه أعمى وبيته بعيد وملوش قائد يقوده، جهل الرسول يقول له علمني مما علمك الله. طب عايز تعلم ليه؟ عشان يبقى إمام وخطيب في عمر بن الخطاب؟ لا، عشان يعمل، عشان يزكي نفسه، وعشان نيتك الطيبة. ما ممكن تروح تتعلم عشان تشد الغطرة وتعمل اللي فيها شيء، زي كثير من الشباب اليوم يعفي لحيته ويسمع له شرطين وعايز يطلع المنبر. يا عمي حنانيك حناني، الحمد لله في غيرك قايم بالمهم، ريح روحك. ففي نوايا، نيتك مطيتك. سيدنا عبد الله بن مكتوم ما كانش رايح يتعلم عشان كده، ده رايح عشان يستفيد علما يعمل به عملا صالحا. عشان كده ربنا سبحانه وتعالى زكاه وقال ايه؟ واما من جاءك، مش جاي ماشي متماوت كده زي اللي بيجي للجمعه كده يقول لك اما ايه الشيخ يخلص رغي نلحقه في الصاله، لا، يسعى يجد السيف. وتاني وهو يخشى، فزكاه ظاهرا وباطنا. مين بزكيه؟ هل ضره انه اعمى؟ طب ابو لهب بقى ملمع ملهلب فاتن، لكن سيصلى نارا ذات لهب. تفرق. فانا جلست سورة عبس عشان بس نبص كده، تاخد السورة التبت وسورة عبس وتحط الاثنين قصاد بعض وتشوف كيف أن القرآن حتى بأسماء السور يعرفنا أن العبرة بالمعاني وليس بالمباني. ومن جميل الختام لهذه السورة إن ربنا يقول وجوه يومئذ إيه؟ مسفرة منورة ضاحكة مستبشرة. الوجوه دي ما يضرهاش إن كانت في الدنيا بينظر لها بشزر، كانت مطمورة، كانت الناس بتبص لها يعني بعدم احترام، ما يضرهاش. إنهم هي إيه عند الله؟ هي إيه في ميزان الله سبحانه وتعالى؟ ووجوه يومئذ عليها غبرة معفرة ترهقها قطرة سواد أولئك هم الكفرة الفجرة. أيها الإخوة الكرام، العبرة بالمعاني وليس بالمباني. أسأل الله أن يوفقنا إلى أن نهتم بقلوبنا وأرواحنا ولو بنصف ما نهتم بأبداننا. أسأل الله ذلك. والحديث بقية إن شاء الله، لأني قلت العبرة بالمعاني وليس بالمباني. هذه قاعدة تنطبق على الذوات والأشخاص، وتنطبق على الأفعال، وتنطبق على الأقوال. فنلتقي إن شاء الله في لقاء قادم بإذن الله تعالى وحوله، حول العبرة بالمعاني وليس بالمباني في باب الأفعال وباب الأقوال. أسأل الله أن يعلمنا وإياكم ما ينفعنا وأن ينفعنا ما علمنا وأن يجعل ذلك ثقلا في موازين حسناتنا، إنه ولي ذلك والقدر عليه. وصلى اللهم وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه.